الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فانني احمد الله تعالى واشكره ان يسر اللقاء لاخوان لنا في مسجد الراجح في الربوه في مدينه الرياض في هذه الليله، ليله 25 من شعبان عام 1446، واسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يجعل عملنا مقبولا. المسلمون اليوم في انتظار شهر رمضان المبارك، ذلكم الشهر الذي خصه الله عز وجل بخصائص لم تكن في شهر اخر، فمن ذلك ان الله تعالى جعل صيامه احد اركان الاسلام وفرضه على عباده ليتم بذلك امتحان الله عز وجل في العبادة، لأن العبادات كلها إما بذل المخلوق وإما صف عن المخلوق، فالزكاة مثلا بذل المخلوق يبذل الإنسان شيئا من ماله، والمال كما نعلم جميعا مما يحبه الإنسان كما قال الله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ومع ذلك يبذل الإنسان ما فرض الله عليه من الزكاة طيبة بها نفسه يرجو بذلك ثواب الله والخلف العاجل، وإما كف عن مفقود كالصيام، فإن الإنسان يكف نفسه عن محبوباته من الأكل والشرب والنكاح امتثالا لأمر الله عز وجل، وإما أن يجمع بين هذا وهذا كالجهاد والحج، وفيه كف عن محبوب حيث إن الإنسان يفارق أهله ووطنه وماله، وبذل المحبوب لأن الغالب أن ذلك لا يأتي إلا بمال حتى يتبين. حتى يتبين بذلك صدق العبد في عبادته. لذلك كان من شكرة الله عز وجل أن فرض على عباده الصيام، فمن خصائص هذا الشهر عام شهر رمضان أن الله تعالى جعل صيامه أحد أركان الإسلام بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالصائم يعتقد أنه أقام ركن من أركان الإسلام يستقيم به الدين وتحصل من الرحمة والخير. ومن خصائص هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونحن نعلم جميعا أن هذا القرآن أفضل كتاب أنزله الله عز وجل على أفضل رسول أرسله، فهو كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو قرآن مجيد من تمسك به نال المجد والعزة والكرم، نال المجد والعزة والقهر لأعداء الله. ومن خصائص هذا الشهر أن فيه ليلة القدر التي أنزل الله تعالى في بيان شرفها وعظمها سورة كاملة، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ومن خصائص هذا الشهر أن من صامه إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأن من قامه إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن خصائص هذا الشهر أنه ينبغي للإنسان أن يكون فيه جوادا يبذل النفس والمال والجاه لكل من ينتفع بذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ومن ثم اختار كثير من الناس أن تكون زكاته في رمضان، لأن شهر الجود وشهر الكرم واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وفضائله كثيرة. وفيه أيضا أعز الله هذه الأمة بغزوتين عظيمتين، إحداهما غزوة بدر والثانية غزوة الفتح. وغزوة بدر كان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أبا سفيان قدم من الشام إلى مكة، أو قدم من الشام يريد مكة، ومعه عير لقريش، فندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه لذلك، فانتدب معه 310 رجلا ليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان، لأنهم لا يريدون القتال إنما أرادوا العير، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، فإن أبا سفيان أمير العير أرسل إلى أهل مكة يستنجدهم ويستصرخهم ليحموا أموالهم، فخرجوا كما قال الله عز وجل، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، لأنهم خرجوا بصناديدهم وكبرائهم ووجهائهم، حتى كان قائلهم يقول: والله لا نرجع حتى نصل بدرا يقيم فيها منحر جذور ونسق الخمور وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا ابدا. ولكن الله تعالى اخلف ظنه وخذله، فصاروا احاديث للعرب لا في الانتصار ولكن في الخذلان، والحمد لله رب العالمين. أسر من تناديهم 70 رجلا وأسر 70 رجلا. أما غزوة الفتح فكان سببها أن قريشا نقضوا الصلح الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، حين أعانوا خلفاءهم على خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام بنحو 10,000 مقاتل، ودخل مكة في يوم الجمعة 20 من شهر رمضان في السنة 8 من الهجرة، وأخذ بباب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يصنع. فقال لهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكذب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الخلفاء. انظر كيف حصل هذا النصر العظيم بعد 8 سنوات من خروجه خائف على نفسه، رجع ولله الحمد واثرا منصورا عزيزا له المنة على قريش. لهذا ينبغي لنا أن نستقبل شهر رمضان بالعزيمة الصادقة والنفس النشيطة على فعل الخيرات وكف المنكرات، لأنه موسم عظيم. كم من إنسان استقبله ولم يدرك، وكم من إنسان أدرك أوله ولم يدرك آخره، وكم من إنسان قامه ولم يكن قامه ولم يكن. وذلك لأن الصيام صيامان: صيام عن الملذات الجسدية، وصيام عن الهوى هو النفس المرضي المهلك للإنسان. فالصيام عن الأكل والشرب والنكاح صيام عن الملاذ الجسدية، والصيام عن الهوى باجتناب المعاصي وفعل الواجبات صيام روحي يغذى الروح يزكيها. واني اسال: ايهما المقصود من فرض الصوم؟ اهو الصيام الجسدي ام الروحي؟ نعم، الثاني هو المقصود، هو الاعظم. ودليل هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أتموا لعلكم تتقون. هذه العلة، لأجل التقوى. لم يقل لعلكم تدعون الطعام والشراب والمتاح، هل لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والأمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس لله حاجة أو حكمة في أن يدع الإنسان طعامه وشرابه، لأن ترك الطعام والشراب مع اشتهاء الإنسان له ليس إلا تعذيبا، والله عز وجل لا يريد أن يعذبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولكن الغرض هو صوم النفس عن محارم الله. وما أكثر الذين يغيرون المقصود ولكنهم يتقنون الوسيلة. يغيرون المقصود هو تقوى الله، لكنهم يعتنون بالوسيلة وهي الكف عن الطعام والشراب والنكاح، حتى إن الواحد منهم يأتي يسأل يقول: إنه نقش سنة وخرج منه دم، فهل يفطر؟ مع أنك تجده قد أضاع الصلاة وانتهت الحرمات. ربا، غش، كذب، غيبة، نميمة، كل هذا لا يبالي به، ولا يسأل عنه ولا يقول هل يوقف الصيام بذلك أبدا. لكن الصوم عن الملاذ الجسدية تجدوه حريصا عليه. بل زد على ذلك أن بعض الناس يصوم ولا يصل سبحان الله. أيقبل صوم من لا يصلي؟ لا لا يقبل. لأن من لا يصلي كافر خارج عن الملة لا يقبل منه لا يقبل منه أي عمل. وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فكيف تقول عما أحل الله لك ولكنك تمارس ما حرم الله عليك؟ أين الصوم؟ ولهذا يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في صيامنا وأن نتجنب الجهل وقول الزور والعمل به حتى إذا خرج رمضان ونحن قد ربينا أنفسنا شهرا كاملا على القيام بالواجبات وترك المحرمات فإن ذلك سيؤثر في صلاحنا مدى العام. ثم لا يأتي العام الثاني إلا وقد أعدنا نشاطنا مرة أخرى. أما أن يكون الإنسان عن الأكل والشرب والنكاح ولكن يجد قد أضاع الواجبات وانتهك المحرمات فهذا وإن صام لكنه لم يكن حقيقة، لم يكن الصوم الذي أراد الله عز وجل منه وهو أن يصوم عن محارم الله. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. ثم إن من خصائص الشهر عن شهر رمضان أن من أتى فيه بعمرة كان كمن أتى بحجة، يعني أن العمرة في رمضان تعدل حجة. إذا صلى مسلمين في رمضان لما فيها من الثواب، ولكن هل من الشرع أو من العقل أن يدع الإنسان واجب الوظيفة من أجل أن يعتمر؟ عجيب عجيب يا أخوان، ليس من العقل ولا من النفس أن يذهب يعتمر ويضيع واجب الوظيفة. القيام بالوظيفة قيام بواجب يثاب الإنسان عليه ويعتم الإنسان بإضاعته، وعدم العمرة في رمضان لا يعاقب عليه الإنسان ولا يضره لو ترك ذلك. فهؤلاء القوم الذين يذهبون إلى العمرة يريعون واجبا الوظيفة لن يعتمدوا على نقل ولا على عقل. أما النقل فظاهر أنه يجب علينا أن نقوم بواجب الوظيفة قبل كل شيء من النوافل. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوظيفة حق بينك وبين ولي الأمر فيجب عليك الوفاء به. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والوظيفة عهد بينك وبين ولي الأمر. أما العقل فإنه يدل على أن من قدم العمرة على واجب الوظيفة فقد أخطأ في عقله. كيف ذلك؟ أيما أعظم أن تهمل واجبا تأثم بتركه أو أن تفعل سنة لا تأثم بتركها؟ أيهما أعظم؟ الأول ولا الثاني؟ الأول لا شك حقنا حتى العقل. كيف ترتكب أمرا محرما تعاقب عليه بفعل أمر مستحب لا تعاقب على تركه. لهذا نحن ننصح إخواننا إذا كان لديهم وظيفة أن لا يدعمها ويذهب إلى العمرة. كذلك أيضا بعض الناس يخطئ من وجه آخر يذهب يعتمد وحده ويدعو أهله وأولاده يستحوذ عليهم الشيطان وليس عندهم من يرعى مصالحهم في شهر رمضان يضيعه. والقيام على الأولاد ورعايتهم واجب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. كيف تضيع ما شرعك الله عليه لتأتي بشيء مستحب؟ ومن الناس من يذهب بعائلته معه ثم يبقى في المسجد الحرام عاكفا او شبه عاكف ويضيع عائلته في اسواق مكه يتكسرون ويكونون محط انذار كل سفيه. وهذا ايضا من الخطا العظيم. قم بما اوجب الله عليكم من رعايه اهلك قبل ان تعكس في المسجد الحرام، لان الوقوف في المسجد الحرام سنه لا شك ان لزوم المساجد من افضل الاعمال، لكن اضاعه هؤلاء العائله وفتنتهم والفتنه بهم اشد ضررا من ترك العقوب في المسجد الحرام. لهذا يجب يا اخواني ان نعبد الله بشرعه لا بالذوق والعاطفه. لو قلنا ان الله يعبد بالعاطفه لكان اهل البدعه مفيدين بما ذهبوا اليه. لو قلنا ان الله يعبد بالذوق لكان الصوفيه مفيدين فيما ذهبوا اليه. يعني نقول هذا الذي نرتاح له، هذا الذي نرى انه يقربنا، ولكن كل هذا من الخطا. احببت ان انبه على ذلك لان الشكوى كثرت حول هذا الموضوع، وعلينا ان نبين للناس ما نرى انه الحق الموافق للشرع، ونسأل الله أن يعيننا وإياهم على تنفيذ شرع الله. أما الصيام الذي هو الإمساك عن ملاذ البدن من الطعام والشراب والنكاح، فإنه فرض على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة. فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع، لكن كان أول ما فرض أن الإنسان مخير، إن شاء صام وإن شاء ابتدع، ثم بعد ذلك تعين الصوم على من جمع هذه الأوقات 6 أن يكون مسلما وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون قادرا وأن يكون مقيما وأن يكون خاليا من الموانع. 6 أوصاف لا بد أن تنطبق على الإنسان ليكون من أهل فرائض الصوم: أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون قادرا، أن يكون مقيما، أن يكون خاليا من الموانع. المرة الثالثة أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون قادرا، أن يكون مقيما، أن يكون خاليا من الموانع. عد لنا الأخ لا لجنب علينا لكم ما هي الأوصاف التي إذا اتخذ بها الإنسان وجد عليه أن يصوم؟ قبل ابدا بالترتيب: مسلما، بالغا، عاقلا، مقيما، قادرا. هذه خمسة. ثالث خالي من الموارد. لا تنقني أجزاك من الوحيد. خالي من الموارد. الثالث أن يكون مسلما. فالكافر لا صوم عليه. الكافر لا نقول له صم، نقول أسلم أولا ثم صم، لكن نمنعه أي الكافر من إظهار الفطر بين المسلمين. لكن نجد يأكل في بيته ويشرب ما علم منه ومن كافر. البالغ ضده من الصغير الذي لم يبلغ. وليعلم أن البلوغ يحكم بالنسبة للذكور بواحد من أمور ثلاثة: إما إنبات الشعر العانه، وإما إنزال المني، وإما تمام 15 سنة. إما إنبات الشعر العانه أو إنزال المني أو تمام 15 سنة. أما بالنسبة من أنثى فيكون بلوغها في واحد من أمور أربعة: إما إنبات الآنة، وإما إنزال المني، وإما تمام 15 سنة، وإما الحيض. فمتى حالت المرأة ولو لم يكن لها إلا 10 سنوات فهي بالغة، يجب عليها الصوم. العاقل أن يكون عاقلا يرده من المجنون. وإن شئت فقل رده من لا عقل له حتى يشمل المجنون الذي يخيح ويكفر ويعبث، ومن ليس له عقل وإن لم يكن مجنونا كالذي يصيب بحادث أذهب عقله، أو بجلطة دماغية أذهبت تمييزه، أو بسن كثير صار مهنيا. كل هؤلاء ليس عليهم صوم وليس عليهم إطعام، وذلك لفقد العقل. الرابع القدرة، أن يكون قادرا. فإن لم يكن قادرا على الصوم فلا صوم عليه، ولكن إن كان عجزه عن الصوم لأمر طارئ يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يشفى ثم يصوم. وإن كان عجزه دائما لا يرجى زواله كالكبر والأمراض التي لا يرجى زوالها فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فلو أصيب الإنسان بمرض السرطان نسأل الله العافية وعجز عن الصوم فأخونا يقول له نعم ماذا يفعل؟ نعم يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، لأن السرطان عافانا الله وإخواننا منه لا يرجى زواله. طيب، ولو أصيب الإنسان بزكام وشق عليه أن يقوم فماذا؟ يعني يفطر، ومتى برئ قضى الصوم. تمام، أحسنت. الدليل على هذا قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما العاجز عجز لا يرجى زواله ففي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على أحد القولين في الآية. وأن الذين يطيقون هم الذين يبلغ الصوم طاقتهم ويكلفهم ولا يستطيعون أن القدرة عليه بعد ذلك، كما فسرها بهذا ابن عباس رضي الله عنه. الخامس أن يكون مقيما ورده المسافر. فالمسافر لا يلزم الصوم. يقول الله تعالى وإن كنتم مرضى ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن نسأل هل الأفضل المسافر أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ نقول الأفضل أن يصوم إلا إذا شق عليه، فالأفضل الفطر. والدليل على أن الأفضل أن يصوم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان في شدة الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يفتح الشمس بيده، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. لكن إذا شق عليه الصوم في السفر فإنه لا يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. الشرط السادس أن يكون خاليا من الموانع، وهذا يختص بالإناث، فإن الأنثى هي التي يكون فيها مانع من الصيام وهو الحيض والنفاس، فالحائض لا تصوم، واجب عليها الصوم ولكن عليها قضاء، والنفساء لا تصوم وعليها قضاء. ولكن لو أن المرأة حاضت في أثناء النهار وهي صائمة هل تتم صومها؟ لا، ويحرم عليها أن تتم الصوم، لأن الحائض يحرم عليها الصوم بالإجماع. ولو طهرت في أثناء النهار من الحيض هل يلزمها الإمساك؟ لا، لأن الصوم إنما يكون من قبل طلوع الفجر، وهذه لا تستفيد بالإمساك شيئا، فليس عليها إمساك إذا طهرت في أثناء الطهر في أثناء النهار، لأنه يلزمها القضاء. هذا ما أردنا بيانه من شروط وجوب الصوم. ذكرنا أن الصغير لا يلزمه الصوم، ولكن هل يؤمر به أو لا؟ قال العلماء: يجب على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم حتى إن الطفل لا يبكي فيعطى لعبة يلعب بها إلى الغروب. أما المفطرات فهي الجماع والأكل والشرب، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فكل ما يسمى أكلا أو شربا فهو مفطر، سواء كان نافعا أم ضارا، أم لا نافعا ولا ضارا. ولهذا قال العلماء: لو ابتلع الإنسان خرجة سبعة بلعة متعمدا فإنه يفطر بذلك، مع أن الخرجة لا تغذي، لأن هذا يسمى أكلا. ولو أن الإنسان استنشق البخور من أنفه حتى وصل إلى جوفه لأفطر بذلك. وأما إذا تبخر بدون أن يستنشقه فلا شيء عليه، لأن البخور والطيب بأنواعه إذا كان حلالا فإنه لا يفطر الصائم. أما أجماع فهو أعظم المفطرات خطرا وأشدها إثما، وإذا جامع الإنسان في نهار رمضان وهو ممن يلزمه الصوم ترتب على جماعه خمسة أشياء. بسببها إذا جامع في نهار رمضان وهو ممن يلزمه الصوم ترتب على جماعه خمسة أشياء: الإثم وفساد الصوم ووجوب المري فيه والقضاء والكفارة. كم هذه؟ خمسة. الإثم وجوب فساد الصوم، وجوب الإنكار، وجوب القضاء، وجوب الكفارة. والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين على الواقع وعلى الموقوعة إذا لم تكن مكرها. فإن كانت مكرها فلا شيء عليها. وتجدون أن ما قلنا إذا جامع في نهار رمضان والصوم لازم له، فإن جامع في قضاء رمضان فإنه لا تصرف عليه ولا يلزمه الإنسان، بل عليه الإثم والقضاء. مثال الرجل عليه يوم من رمضان العام الماضي وصامه في هذا الشهر، وفي أثناء النهار جامع بيته متعمدا، نقول هو آثم لأنه أفسد صوما واجبا، ولا يلزمه الإمساك بقية اليوم لأن صومه فسد، ولا تلزمه كفارة، ولكن يلزمه القضاء. فإن كان الصوم غير لازم له كرجل صام في سفره ومعه زوجته، وفي أثناء يوم جامع زوجته وهو مسافر، فهذا لا شيء عليه إلا القضاء فقط، يعني لا يأثم ولا يلزمه الإمساك ولا يلزمه الكفارة، ليس عليه إلا القضاء، وله أن يأكل ويشرب بقية يومه. وهنا نسأل، لو أن إنسانا ذهب إلى العمرة في نهار رمضان وصام، لكنه في أثناء النهار رفض أن يأتي أهله فجامع زوجته في نهار رمضان في مكة وهو معتمد، فماذا يجب عليه؟ من يعلم؟ فقط نعم، نقول لا إثم عليه لأنه فعل شيئا مباحا، إذ أن المسافر له أن يفطر، ولا يلزمه الإمساك ولا يلزمه الكفارة، وإنما يلزمه القضاء فقط لأنه أفسد هذا اليوم. ذكرنا الآن من المكفرات ثلاثة: الجماع، والثاني والثالث الشرب، الرابع القيء، يعني إذا تقيع الإنسان حتى خرج ما في معدته من الطعام والشراب متعمدا فسد صومه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. هذه أربعة. الخامس الحجامة، فقد أفطر الحاجم والمحجوب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوب. ووجه إفطار المحجوب أنه سيخرج منه دم يؤدي إلى ضعفه، ويكون الجسم محتاج إلى غذاء، ونقول له: إذا احتجم كل واشرب. لكن إذا كان في نهار رمضان فإنه لا يحل له أن يحتجم إلا للضرورة، وكذلك إذا كان في صوم واجب فإنه لا يحل له أن يحتجم إلا للضرورة. وإذا اضطر واحتجم نقول: الآن لك أن تأكل وتشرب. وهذه من حكمة الله عز وجل، لأنه لما كان الدم يضعف البدن كان الأكل والشرب بعده أمرا لازما حتى يعود إلى البدن نشاطه، فكان هذا من حكمة الله. كم هذه؟ خمسة. السادس خروج بني حيض من المرأة أو النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء أليس إذا حاضت لم تسلم ولم تصل، وهذا يدل على أن الحيض مماثل للصوم. فإذا حاضت المرأة في أثناء النهار ولو قبل ورود الشمس في دقيقة واحدة قصر صومها، وإن حاضت بعد غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة فصومها صحيح، لأن النهار انتهى. وما اشتهر عند النساء من أن المرأة إذا حاضت قبل أن تصلي المغرب فسر صومها فهذا لا 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 أصل له، لا في لا في الكتاب ولا السنة ولا قول أهل العلم. بل متى غربت الشمس وهي طاهر ثم حاضت بعد ذلك ولو بدقيقة واحدة فصومها كافر، ويقال كذلك في النفاس. السادة كذا نعم ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب. فأما الإبر التي لا تغذي ولا يستغنى عن الأكل والشرب فهذه لا تفطن مطلقا، سواء أخذ الإنسان مع الوريد أو أخذها مع العضلات أو مع أي مكان، وذلك لأن الأصل بقاء الصيام على صحته ما لم يوجد دليل صحيح على إثباته. ولهذا أي إنسان يقول لك إن صومك فاسد بهذا العمل قل أين الدليل؟ فالإبر التي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب هذه لا تفطر في أي مكان أخذتها. كذلك أيضا مما يفطر إنزال المني بشهوة من اليقظان، إنزال المني بشهوة من اليقظان بشرط أن يكون ذلك بعمل من الإنسان، مثل أن يقبل زوجته فينزل، أو يعمل ما يسمونه بالعادة السرية فينزل، أو يكرر النظر فينزل. فإن كفر فأنزل أيسر قومه؟ لا لا يسر قومه، يعني منه عمل، هذا عمل قلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمته ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فما دام الله قد عفى عنه فإنه لا يترتب عليه شيء. فلو أن الرجل فكر أنه يأتي زوجته حتى أنزل فصومه صحيح، بشرط أن لا يكون منه عمل، أن لا يكون نفسه ذكره أو عالج أو ما أشبه ذلك حتى نزل المني، فإن هذا لا يصح صومه. طيب لو نظر إليها أي إلى زوجته نظرة واحدة فقط وأنزل ليس عليه شيء، لا يثبت صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لك الأولى وليس لك الثانية. طيب إذا كرر النظر حتى أنزل فثبت صومه، أما إذا أمزى فإن صومه لا يثبت، إذا أمزى فإن صومه لا يثبت. وهذا يقع كثيرا من بعض الرجال إذا قبل زوجته أو فكر فإنه يمضي، يقول هذا لا شيء عليه، لأنه لا دليل على أن الإمضاء بشهوة يفسد الصوم، والأصل بقاء الصوم، الأصل بقاء الصوم، ولا يمكن أن يفسد عبادة خلق الله إلا بدليل من عند الله. أي إنسان يقول إن عبادة هذا الرجل فاسد نقول أين دليله؟ وإلا فلا تقل على الله ما لا تعلم. ولكن هذه المفطرات التي ذكرناها لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، والثاني أن يكون ذاكرا، والثالث أن يكون قاصدا. أعيدها، أن يكون عالما، أن يكون ذاكرا، أن يكون قاصدا، أن يكون قاصدا. الجهل العلم ضده الجهل. فلو أن أحدا احتجم وهو صائم متعمد لكن لم يدري أن الحجامة تفطر، ماذا نقول؟ أصومه صحيح أم لا؟ صومه صحيح. ولو أن إنسانا صائم كان صائما ظن أن الشمس قد غربت فأكل وشرب وإذا بالشمس لم تغرب، ماذا نقول له؟ صومه صحيح لكن يمسك إذا رأى الشمس حتى تغيب، لكن صومه صحيح لأنه لم يكن عالما أن الشمس لم تغرب. ولهذا دليل من السنة في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إليه. طيب هذا الأول الذي يقول أنه احتجم وهو لا يدري أن الحجامة تفطر جاهل، لكن ما نوع جهله؟ أجهل بالحكم، أكان جاهلا بالحكم أم بالوقت؟ بالحكم. والثاني الذي ظن أن الشمس غربت فأكل جاهل بالوقت. ومثل ذلك أيضا في أول النهار لو أن الإنسان قام من النوم وظن أن الفجر لم يطلع وأكل وشرب وإذا بالناس يقيمون الصلاة فهل يفتري قومه؟ لا، لأنه إنما أكل أو شرب يعتقد أنه في ليل فهو جاهل بالوقت. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فصومه كان لقوله صلى الله عليه وسلم من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب فإن ذكر واللقمة في فمه يبلعها؟ لا يبلعها، يجب عليه أن يذكرها لأن ذكر الآن ما العذر. وكذلك لو كان يشرب ناسيا ثم ذكر والماء في فمه يجب عليه أيضا أن يقذفه ولا يجب أن يبلعه لأنه زال العذر. الشرط الثالث أن يكون قاصدا، فإن لم يكن قاصدا فإنه لا يفعل لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فلو أكره الزوج امرأة وهي صائمة فجامعها فصومها صحيح كان لا يفسد لأنها غير قاصدة بل مكره. ولو أن الإنسان مر بمكان فيه غبار كثير فدخل الغبار إلى فمه أو إلى جوفه فصومه صحيح لأنه غير قاصد. ولو أنه استنشق في الوضوء أو تمضمض ثم نزل الماء إلى جوفه فصومه صحيح لأنه غير قاصد. ولو احتلم في نومه في النهار فصومه صحيح لأنه غير قاصد، إذ النائم ليس له قصد. ثم اعلم أن للصوم آدابا ينبغي للإنسان أن يتأدب بها، منها أن يتسحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. يتسحر الإنسان ولو بتمرات وماء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وليشعر الإنسان وهو عند أكل السحور، ليشعر أنه يمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ويتأسى به، لأنه أمر بذلك أي بالسحور، وهو نفسه صلوات الله وسلامه عليه السحر. إذا تنوي عند السحور إني أنك إيش ممتثل لأمر الله نعم، وأمر رسول أمر الله متأثم برسول الله. ومن أن يؤخر السحور، يعني لا يتسحر مبكرا، يؤخر بحيث إذا انتهى منه فلا عذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. وأما ما يفعله بعض الناس الآن يتسحر نصف الليل ثم ينام وربما لا يصلي الفجر فهذا غلط. نقول: إذا كنت تريد السنة فأخر السحور، لا تتعجل. ومنها أن يبادل الإنسان بالإفطار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. لا تتأخر، لا تقول أحسار ربما الشمس لم تغرب، لا بادر. متى علمت أو غلب على ظنك أن الشمس قد غابت تأخر ولا تؤخر، فإن الناس لا يزالون بخير ما عجل الفطر. ومن آداب الصوم أن يكون الإفطار على رطب من أمسى، وإلا فعلى خمر، وإلا فعلى ماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطب، فإن نجد فعلى تمر، فإن نجد فعلى ماء، فإنه خمور. لكن لو وجد ماء وخبز أيهما يقدم؟ الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. ومن الآداب أيضا أن يحرص الإنسان على الدعاء عند الإفطار بما أراد من خير الدنيا والآخرة. ومن الآداب أن يتجنب الإنسان في صومه الصخب، صخب بالقول أو بالفعل، فليكن عليه الوقار، عليه السكينة، حتى لو أن أحد اعتدى عليه فلا يقابله بالنسبة. بينما الإنسان له الحق أن يقابل من اعتدى عليه بمثله، لكن في الصوم لا اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إيش إني صائم. مع أنه في غير الصيام إذا سبك سلبك أن تسبه. ولهذا مما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. قال: يا رسول الله كيف لعن رجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أمر مباح، ولكن إذا كنت صائما لا ترد على أستاذ بالنسب، قل له إني صائم، وحين يذل يخجل ويقوق عن السبب. وإلى الأذان الآن.
هذا السائل يقول: مريض الجلدة مرضا شديدا، وذلك في شهر رمضان، وقد استمر بها المرض حتى توفي رحمه الله، ولم تستطع الصوم خلال مرضها، فماذا عليه؟ هل نصوم عنها ام ماذا نجعل؟ جزاك الله خيرا.
إذا كان رمضان أتى عليها في ابتداء المرض وهو يرجى زواله، يعني أنه مرض خطير يرجى أن تشفى منه، يجري إلى المرض المخوف، فهذه لا شيء عليه، لا إطعام ولا قرض. وأما إذا كان المرض الذي ألم بها في رمضان مرضا لا يرجى زواله فحينئذ يطعم عنها عن كل يوم مسكين من بركته ولا يطعم عنها. لكن هناك شيء ثالث قسم ثالث وهو الذي أكثر في رمضان لمرضه ثم أوفي وتمكن من القضاء ولكن لم يقض حتى مات فهذا هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيامه قام عنه ذلك. وحينئذ تكون الأحوال كم؟ ثلاثة: مريض أصيب بمرض في رمضان لكنه مرض يرجى زواله، وبعد رمضان بدأ المرض يشتد حتى مات، هذا ليس عليه شيء، لا إطعام ولا قضاء، يعني لا يطعم عنه ولا يقضى عنه. والثاني مريض أصيب بمرض في رمضان بمرض لا يرجى زواله، فهذا ماذا قلنا؟ يطعم عنه من كل يوم مسكين. ورجل أفطر في رمضان بمرض يرجى زواله ثم زال المرض وتمكن من القضاء ولكن يفرط كل يوم يقول اليوم ثم مات، فهذا هو الذي يقوم عنه وليه كما جاء في الحديث. وإن لم يكن ولي وقال أنا لست بلازم أن أقول قل لك لك الحق بهذا، لأن الله يقول ولا تزروا وازرة وزر أخرى، ولكن يطعم عنه عن كل يوم مسكين. نعم.
هذه
الدائرة الأول الدورة الثانية هي أثناء رمضان في هذا الأمر وكذلك التقاط في هذه الدورة بعبرة المسلمين بأهل السنة. نعم. أن الأول بين الموقع بنات آدم أن يسمع منا هذه الحدود، يعني نقول لا تسمع منا هذه الحدود، لأن هذه الحدود مضرة ولا سيما البكر، البكر فإنها تؤدي بها إلى العقل والعياذ بالله. أما غير البكر فهذه تؤدي إلى ضرر في الرحم وضرر في الدم وضرر في الأعصاب. وقد كلفت بعض الأخوة الأطباء أن يبحثوا عن هذه الحدود وذكروا فيها أكثر من 15 من المرات، وإذا كانت كذلك 3 سنوات مضت لا في رمضان ولا في رمضان. ثم أن نقول للمرأة من الذي قدر الحيض؟ فتقول الذي قدره الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ومن الذي نهى الحائض أن تكون؟ هو الله. وإذا كان كذلك فليؤمن بقضاء الله وشرعه، يؤمن بقضاء الله ويقول الحمد لله هذا شيء قضاه الله على بنات آدم ولا خلق لنا فيه، وليؤمن بشرع الله فتفطر المرء وتقضي. والحمد لله إذا كانت امتنعت عن الصوم بأمر الله فهي مأجورة من على امتثال أمر الله، فنصيحتي أن لا تستعمل المرأة في الحدود إطلاقا، اللهم إلا في حالة الضرورة مثل أن تكون امرأة حجت مع أهلها وأتاها الحيض قبل وخافت أن يأتيها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة فهذه ضرورة. وكذلك في العمرة الخافة أن يأتيها الحيض قبل أن تطوف طواف العمرة ثم أكلت هذه الحدود لأن لا ينزل عليه حيث يمنع عن الطواف ويؤدي ذلك إلى إضرار بها أو بمن معها من حاله. نعم. أما إذا المسلمين فقد ذكرنا قاعدة مفيدة في أثناء الدرس وهي أن الإبر لا تفتح إلا ما كان يستعمل به عن الأكل والشرب، والغالب ان الابر التي يصنع بها عن اكل الشرب لا تستعمل الا في حال مرض يبيح الصوت. اليس كذلك؟ في حال مرض يبيح الفطر. الغالب ان الابر التي يصنع بها عن اكل الشرب لا تستعمل الا في مرض يبيح الصوت. وحينئذ يجب استعمالها وقت يوم المكان الايام التي تستعمل فيها هذه الابر. اما ما عدا ذلك فجميع الابر سميها ما شئت لا تفضل. وكذلك وقعت في بدل السكر لا تفضل. وان كان تعطي البدن قوه لكن ليس كل ما يعطي البدن قوه يكون مفكرا. ولهذا لو ان الانسان صام وكسل كثيرا من الحر ثم ارتفل بالماء فسوف يجد نشاطا ومع ذلك لا يفضل. نعم. الثالث البقاء. البقاء نوعا نوع كبسولة تجعل في شيء مثل مسدس ويطير منها غبار يثبت الحلق ويتلع الحلق. المريض هذا يتفقد. وإذا كان هذا التطبيق مع الإنسان دائما فإنه مريض مرضا لا يقدره فيصل عن كل علم مسكين ولا يقدر. والثاني بخار هذا لا يقدر لأنه لا يقدر إلى الناس. نعم. يكتب
الأسئلة حول من بلغ عمره 14 سنة و15 سنة ثم لم تقم حتى شهر أخرى
عرف من ذلك لا يزال الله. فهل عليها الدخول الاشهر التي مرت عليها ام ان ذلك بحكم علمها لا يقطع عنها؟ هذه المراه التي لم تكن مع انها بلغت نقول اذا كانت في مكان يغلب عليه الجهل وليس فيه علماء فامرأة نشأت في البادية وأهلها بإسهال وهي كذلك جاهلة فهذه معذورة ولا يلزم القضاء. ولذلك لم يجد من النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يصلي ولا يطمئن في صلاته لم يلزمه بالصلاة لأنه جاهل. كذلك هذه المرأة. أما إذا كانت في بلد يكثر فيه العلم ويمكنها أنت أن تسأل فعليها القضاء تقضي جميع ما فاتها من أيام رمضان وليس عليها مع القضاء إطعام لأن الله تعالى قال في المريض يفطر وفي المسافر يفطر فعدة من أيام أخر. وكذلك الجاهل يفطر عليه عدة من أيام أخر سواء صامعا قبل رمضان الثاني أو بعد. لكنه لا يجوز أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني إلا العذر.
هذا السائل يقول كبير من الناس يخصصون العطاء في العشر الأواخر من رمضان هذا في هذا دليل؟
ليس في هذا دليل. يعني ليس هناك دليل يدل على أن العمرة في العشر الأواخر أفضل منها في العشر الأوسط أو الأول. اللهم إلا عموم فضل ليالي العشر الأواخر فإن ليالي العشر الأواخر أفضل من بقية الليالي لأنه يرجى أن تكون فيها ليلة القدر. لكن المنكر الواضح أن بعض الناس يقص ليلة 27 بعمرة فإن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم يخصصون ليلة القدر بعمرة لا في حال قدومهم إلى مكة ولا في حال بقائهم في مكة ثم يخرجون إلى التنعيم ويأتون بالعمرة هذا لم يرد. الذي تخصص به ليلة القدر سواء في قدرتين أو غيرها هي هو إيش؟ القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما تخصيصها بعمرة فلا أصل له ولا دليل فيه لا من عمل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قوله ولا من أسراره.
هذا السائل يقول: قلت وانا متاجر من شهر رمضان سأوصل بما وصلت من جهه كذا وكذا، فلما وصلت المدينه والى اهلي فهل يسجد قومي بذلك؟
لا يسجد قومي بذلك. يعني لو ان الانسان عزم على ان ياكل او يشرب ثم بدا له ان يتكبر ولا ياكل ولا يشرب فقومه صحيح، الا اذا نوى قطع الصيام قطعا ذاته من الان فهذا يحصل القول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نوى. اما الاول الذي قد اكل واشرب فانه علق ذلك على الاكل والشرب ولم يحصل اكل ولا شرب، ولهذا قال العلماء: من عزم على فعل محظور في العبادة فلم يفعله فالعبادة صحيحة. انتبه إلى هذا القاعدة المفيدة: من عزم على فعل محظور في عبادة ولم يفعله فالعبادة صحيحة. يعني لو عزم على أن يحدث وهو يصلي، لو عزم على أن يحدث وهو يصلي هل تسقط صلاته؟ حديث بناء على قاعدة لا، وهي صحيحة قائمة. لو عزم على أن يأكل ويشرب وهو قائم ولكن لم يأكل ولم يشرب فصيامه صحيح، لأنه أراد أن يفعل المحظور ولم يفعل، تعلق إفساد العبادة على فعل المحظور ولم يفعله. طيب لو كان متواضعا وعزم على أن يحدث ولكن لم يحدث قوله صحيح، وهذه قاعدة تنفع طالب العلم. لو عزم وهو محرم على أن يتطيب ولكن لم يتطيب فهل يجب إثم من تطيب وفدية من تطيب؟ لا. انتبه هذه القاعدة تفيد كثيرا.
هذا
القاعدة قاعدة: من عزم على فعل محظور في العبادة ولم يفعله فالعبادة صحيحة. نعم.
كان يقول: ما وجه الصائم العازم في هذا المحظور الذي تطوع فيه العبادة ولا يحتاج العازم في هذا الزمان للتمس
فيه؟ هذا السؤال ينبني على اختلاف في كون حاج مسلم، فمن العلماء من قال ان العله غير معقوله، والعله اذا كانت غير معقوله وجب اتباع ظاهر النص، ومن العلماء من يقول ان العله معقوله وهي ان الحاج جرت العاده انه يمس القاروره ليفرقها من الهواء حتى تشفط الدم، وأنه إذا مسها لا يأمن من أن يتقرب إلى فمه شيء من الدم وهو لا يشعر. فبناء على هذا التعليم نقول: إذا حجم بواسطة الآلاف فإن الحاجم لا يشعر. وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الحاجم لا يسقط إلا إذا مص القارورة، وأما إذا حجم زوج هذا فإنه لا يسقط. وبناء على ذلك قال: إن الفصل، كلام الشيخ رحمه الله في الدنيا معقول، قال: إن الفصل فصل العرق ليخرج الدم يقصر به المفصول من الفصل. لماذا؟ نقول جماعة لأنه المفروض خرج منه دم كدم ومحجوب فأفضل، وأما الفاصل فلم يحصل ذلك له فلا يكون مفترا، وما ذكره الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواب. وعلى هذا فما أشار إلى السائل من أن الحجامة الآن صارت في آلات لا تحتاج إلى مصر، فإن الحاجم لا يفقد. نعم. مجموعة. شو أرجع لكم؟ طيب تقولون نصلي ولا نبدا خمس دقائق عشر دقائق ونريد نبدا؟ نعم اجاب الوقت في العاده عاده الاقامه يا الوقت
الامر
في جاهز ان شاء الله ان شاء الله. نعم مع الدفاع عشان يبقى يوفر كم بعد الصلاه.
هذا كلام يقول أود أن أسأل عن الألف فبلغني وهو أنني أعرف رجلا بصيرا ممتازا وعليه فنون كثيرة، وهذا رجل كثير رجل نكسبه والله حسنه من الصالحين، وأعرف في مقابل رجل ملاحا غنيا وسريا وقد آتاه الله من الأنوار الصائبة، إلا أن هذا الرجل غني في بعض معاملات مادية معاملات غنوية معاملات الربوية يأخذ الربا من البنوك كذلك يوقف الآخرين في فضائله. وقد طلب مني إن كنت أعرف أحد الحجاجة الآن من بيت هذا رحمه الله فأرسله إلى هذا الحجاج إليه، فهل يجوز لي أن آخذ المال منه وأعطيه هذا الرجل الفقير مع علمه معاملاته؟
نعم يجوز لهذا أن يأخذ من مال الغني الذي وصفه بأنه آكل للربا ويعطيه الفقير منه فيكون محسنا إلى هذا وهذا. أما إحسانه إلى المرابي فلعل هذا المرابي يخرج هذه الصدقات تبرعا منها وتخلصا منها، لأنه المرابي إذا تاب إلى الله وأخرج مال الربا تخلصا منه كان ذلك خيرا له. وأما الفقير فمستفيد على كل حال. لكن لو قال قائل إن هذا المرابي لم يكن وأنه أعطى هذا المال لأنه كريم لا توبة إلى الله، يقول ولو كان خذ منه المال وأعطه الفقير والمرابي حسابه على الله عز وجل، ولكني بهذه المناسبة أنصح هذا المرابي أقول له تب إلى الله، لأنك إذا لم تتب إلى الله عز وجل فإن الله تعالى يقول فإن لم تفعلوا نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله. أمسلم يرضى لنفسه أن يكون حربا لله ورسوله؟ لا والله ما يرضى. ثم نقول لهذا المرابي أنت الآن في الدنيا عارية لا تأتي لك يأتيك رسول ربك فيحضر روحك، ربما تصبح ولا تمسي أو تمسي ولا تصبح، فيبقى مالك لغيرك مهنأه وعليك مغرمه. مسكين من آدم كيف يجب بأن يبقى هذا المال وينتبع به هو، فعلى من ابتلي بهذه البلوى ان يتوب الى الله وان يتخلص من الربا حتى لو ما لو فاته ربع ماله او نصف ماله او اكثر، فما اهون الدنيا بالنسبه للاخر، وليتوب الى الله قبل ان لا يتمكن من التوبه، لان الله يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن لا تنفق. يعني لو أن هذا المرابي لما شاهد الموت عرف أنه ينتقل من الدنيا ولا بد قال يا جماعة أخذوا نصف مالي توبة إلى الله لا تنفع التوبة. وهل أحد يضمن أن الموت يتأخر عنه نصف دقيقة؟ عجيب لا والله لا يضمن. فليحرص اللبيب العاقل الناطق لنفسه على أن يبادر بالتوبة قبل أن يكون عليه الغرر ولغيره العلم. وهذه المسألة نسأل الله العافية ابتلي بها كثير من الناس. اعجب انا لقوم يحبون الخير يتقدمون الى النساء وقد تقوى سنتهم عن الناس وكلم الناس من اذيتهم وهم كثير الصدقات كثير فعل الخيرات لكنهم يرضون. سبحان الله، هل هذا محسوس؟ يفعل شيء يفعل شيئا يكون سببا للنار ومحاربة للجبار وهو يذهب إلى الجبار. احدث نفسك عن الحرام قبل أن تصدق. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا الله مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. انتبه واتقوا النار، دل على أن الربا من أسباب دخول النار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن آكل الربا وموقره وشاهديه وكاتبه. ثم يعلم آكل الحرام والكاتب له بطريق الحرام انه كما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام ان تصدق به لم يقبل منه، يعني ان تصدق به تقربا الى الله لا تخلص منه، إن تصدق به لم يقبل منه، وإن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن خلفه كان ذاته إلى النار. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المسلمين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء: يا ربي يا رب. ثم هذه خمسه اوصاف كلها من اسباب الجلد. يطيل السفر اشعث اغبر يطيل السفر ومد يده الى السماء: يا ربي يا رب. ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فان لا يستجاب لذلك، قاله النبي عليه الصلاه والسلام. ولهذا اكل الحرام ابعد الناس عن اجابه الدعاء والعياذ بالله. ويصلى وطعن وتنكس لكنه ياكل الحرام فإنه أبعد الناس عن إجابة الدعاء. وإني أقولها من قلبي لا تحل لإخواني: ماذا ينفعكم إذا متكم وكثرة الحرام وأنتم لم تأكلوه ولا تؤتوا من بعدكم؟ هل هذا معقول؟ والله لا يعلم. وليعلم أيضا أن أكل الحرام لا يقتصر على الربا، لكن صحيح أن أكل الناس الربا أكثر من أكل غيره، لكن من غش أو كذب أو خدع واكتسب من ذلك مالا فهو حرام. مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق وإذا صاحب طعام يعرض طعامه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده بالطعام واذا اكثر الطعام مبلوغ. قال: ما هذا؟ يقول الرجل البايع. قال: يا رسول الله صلت السماء. قال: فهلا جاء فوق يراه الناس؟ من غش فليس منه، من غش فليس منه، يعني تضرع الرسول منه عليه الصلاه والسلام، حتى لو تنفس لو صلى لو صام لو كفر ما دام غشا فليس الرسول غريب منه. ونحن نبرأ من كل من تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، واجب علينا أن نتبرأ مما تبرأ الله ورسوله. نتأمل يا أخوان، والله إن الرجل لو ذهب يأكل أوراق الشجر لكان خيرا له من أن يحمل الدنانير على وجه المحرم، ولو ذهب كناس مع الناس البلدية نرد الأطراف، فكان خيرا له من أن يجلس على الفرش اليسيرة التي اكتسب عن طريق المحاضرة، لأن كل سنة ثانية لا يبقى فيها شيء. أي فائدة لك من نار يقوم عليك نار ولغيرك ثمار؟ فليتق الله من ربه ولينصح نفسه وليتق الله ما دام باب التوبة مفتوحا وما دام الأمر ممكنا. أسأل الله تعالى أن يحكم لي ولكم بالتوبة النصوح، وأن يجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وإذا رأى آيات الله اعتبر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر. إنه التواب الكريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.